أما الآن فمع المحاضرة الثامنة في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباء، لازلنا في دروس العقيدة والمنهج في كتاب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول الإمام: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. أمر الحوض ثابت بالقرآن والسنة وإجماع أهل السنة. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر على الصحيح من أقوال السلف، ذكر بعض أهل العلم أن فيه 23 قول، ولكن أرجح قولين هما قول جمهور السلف وقول ابن عباس. قال ابن عباس: الكوثر هو الخير الكثير الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. وجمهور السلف قالوا: هو نهر في الجنة، لما روي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة كثيرة، ولا خلاف بين القولين. فإن الكوثر أي النهر من الخير الكثير الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا: ما علاقة الكوثر بالحوض؟ فالحوض يشخب فيه ميزابان من الكوثر، أي أن الكوثر نهر من الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ذكر الكوثر ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فهي أيضا من باب المتواتر. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 227: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية، وقد استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية. هذا كلام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. وقد نص على تواتر حديث الحوض جملة من علماء الحديث، منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 468، والسخاوي في فتح المغيث الجزء 3 صفحة 43، والكتاني في نظم المتناثر صفحة 252، والزبيدي في لبط اللآلئ المتناثرة صفحة 251، وغيرهم كثير كالنووي وابن عبد البر والقسطلاني وغيرهم. فهي مما ثبتت صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الواردة في الحوض فهي كثيرة، ذكر منها ابن أبي العز الحنفي في العقيدة الطحاوية جملة مما ذكره عماد الدين بن كثير رحمة الله عليه في آخر تاريخ البداية والنهاية، نذكر بعضها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. أيلة هي الثغر الموجود على البحر الأحمر وهي المسمى العقبة، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وأيضا عن أنس بن مالك قال: أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه مبتسما، أو إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأيضا في لفظ لمسلم: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي، والباقي مثله. ومعنى ذلك يقول ابن أبي العز: ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، أي أن الكوثر في الجنة وماؤه يشخب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض في عرفات، في العرفات قبل الصراط. واختلفوا عن الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط، جمهور العلماء على أنه قبل الصراط، وصنيع البخاري في صحيحه أنه بعد الصراط، لأنه ذكر حديث الحوض بعد حديث الصراط، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور أنه قبل الصراط. هذا والله أعلم. وحديث كثيرة كما ذكرت لكم، منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي ومربع الشكل، وماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أي أباريقه كنجوم السماء، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نظمأ بعدها أبدا. والذي يستعرض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض يجد أنه ذكر صنفا من الناس يذادون عن حوضه، وهم الذين أحدثوا وغيروا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أقول أصحابي، وفي رواية أقول أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن أحدث بعدك. طبعا هذا الحديث يحتج به الروافض على تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر رواية أصحابه، ولكن هذه الرواية ليس فيها حجة لهم، قاتلهم الله، لأن عجز الحديث يرد زعمهم. فقول الله أو قول الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، هو يقول أصحابي على ما كان في عهده، لكن هؤلاء الذين كانوا في عهده ارتدوا، فهم المرتدون من الذين آمنوا به ثم لما مات صلى الله عليه وسلم ارتدوا، فهم أهل الردة من العرب. ولكن على الاصطلاح أهل الحديث يخرجون من معنى الصحبة، لأن الصحابي هو من آمن بالرسول ورأى الرسول ومات على الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنهم أحدثوا وماتوا على غير الإسلام، فقال ما كان يعلم وخفي عنه ما لم يعلم، لذلك قال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، إذ هم كانوا من الصحابة في عهد النبي لكن لما ماتوا لو مات رسول ارتدوا، كقبائل بني حنيفة وغيرهم ممن منعوا زكاتهم أو آمنوا بمسيلمة الكذاب أو سجاح التميمي أو غيرها وماتوا على الردة والكفر، فهم في التحقيق العلمي ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الروافض الخبثاء لعنهم الله وأنزلوا هذا الحديث على خير الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا أبا بكر وكفروا عمر وكفروا عثمان وكفروا جماهير الصحابة، لم يبق من عندهم إلا ثلاثة: علي وسلمان وأبو ذر، وبعدهم يقول سبعة. أيضا في الحديث أن المبتدع الذي يغير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث الحوض بشرى لأهل الاتباع لأهل السنة الذين ماتوا وهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث رد على أهل التصوف الذين يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فلو علم الغيب الرسول لما قال أصحابي أصحابي ولما قيل له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ثم يلخص ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الحوض، معنى الحوض، والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض صفحة 228 أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وفي بعض الحديث إنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ثم يقول وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، وسنعرج على هذا المعنى إن شاء الله. إذن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ورد في ذكره ورد في شأنه في صفته التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا أهل البدع من الخوارج المعتزلة والجهمية أنكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل للأصل الذي يليه وهو الإيمان بعذاب القبر، أو لعلي لا أنسى ما ذكرت، قد ورد أن لكل نبي حوضة، وهذا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حوض النبي هو أكثرها اتساعا وأشدها بياضا وأحلاها، وفيه من الصفات ما لا يوجد في غيره من أحواض الأنبياء، لكن لا يصح أن حوض صالح عليه السلام هو ضرع الناقة، ورد أن حوض صالح ضرع الناقة، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإيمان الإمام المبجل أحمد بن حنبل: والإيمان بعذاب القبر. عذاب القبر، القبر هو أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار. ونعيم القبر وعذابه ثابت بالكتاب والسنة، وأيضا المتواترة، السنة المتواترة، وعليه أجمع أهل السنة. أما الآيات التي وردت في عذاب القبر نصا صريحا ولا تحتمل معنى غير ذلك، قوله تعالى في سورة غافر: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذكر النار قبل يوم القيامة، وهذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا إنما هي في قبورهم، في قبورهم. فهذا صريح في إثبات عذاب القبر، وأن آل فرعون يعذبون غدوا وعشيا. وقول الله تعالى في قول نوح: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فقوله تبارك وتعالى بعدما أن أغرقهم فأدخلوا نارا، والفاء للترتيب مع التعقيد، أي نال أجسادهم الغرق ثم نقلوا إلى الحرق، فليس هناك فترة، إنما غرقوا ثم عذبوا، ثم عذبوا بالنار، وهذا يدل على عذاب القبر. وهذه الآيات صريحة في أن عذاب القبر ليس خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو لكل البشر. أما الأحاديث فهي كثيرة متواترة، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه واجب من واجبات الصلاة في التشهد الأخير أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا واجب في الصلاة، استعيد، أمر النبي أن يستعيد المصلي بأربع: من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية: من فتنة المأسم والمغرب. نعم، فهذا واجب، وهذه عقيدة ارتبطت بحكم شرعي، وفيه دلالة أيضا بارك الله فيكم على أن العمليات علميات والعلميات عمليات، لا نفرق في الاستدلال بين العقائد والأحكام الشرعية، لا نفرق في الاستدلال بين العقائد والأحكام الشرعية. فكما نستدل بالأحكام الشرعية بخبر الأحاد الصحيح الثابت عن النبي، نستدل في العقيدة، وليس كما فرق قوم لم يحسنوا التصرف ولم يحسنوا استعاذ الأدلة الشرعية فقالوا: لا، العقيدة لا يؤخذ بها إلا في المتواتر، والأحكام الشرعية يؤخذ بها في الأحاد. قالوا: لأن مدار أحاديث الأحاد على الظن، وهؤلاء هم التحريريون في كتبهم المسمى الدوسية وغيرها، وهم أناس لا يقيمون لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وزن، ثم هم يجهلون معنى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الرسول في عذاب القبر ثابتة متواترة، لذلك هم ينكرون المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي، لقد قال بعض أهل العلم: إن لم يثبت عذاب القبر فلا يثبت في الدين شيء، وذلك لتواتره وظهور أدلته. وأنا أتوف عليكم كلام بعض أهل العلم الذين نصوا على تواترها. العيني في عمدة القارئ يقول، الجزء الثامن صفحة 145: ولنا أيضا أحاديث صحيحة وأخبار متواترة في عذاب القبر. وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ماذا يقول؟ وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوته لذلك والإيمان به ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكون لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. والزبيدي في لقط الليالي المتناسية والسيوطي في شرح الصدور يقول: فقد تواترت الأحاديث بذلك مؤكدة عن 26 نفسا من الصحابة. والسفريني في لوامع الأنوار البهية يقول نقل عن ابن رجب الحنبلي قال الحافظ ابن رجب: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. والقسطلاني في شر في إرشاد الساري يقول: قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوته وأجمع عليها أهل السنة، ولا مانع في العقل أن يعيد الله الحياة في جزء من الجسد أو جميعه على الخلاف المعروف فيثيبه أو يعذبه، وإذا لم يمنع العقل ورود الشرع به وجب قبوله واعتقاده. ثم نقل عن مصابيح الجامع: وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد أنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ، وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، الشوكاني فتح القدير، والحافظ البيهقي في إثبات عذاب القبر، فقد أخرج حديث عذاب القبر من 39 حديثا عن 39 صحابية. فإذا أحاديث عذاب القبر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وحديث البراء بن عازب الطويل الذي يعرفه الجميع منكم وجمع طرقه وزياداته شيخنا رحمة الله عليه في كتابه، من يعرف أحكام الجمع، أول حديث جمع فيه طرقه وروايته وزياداته بأسلوب علمي وصين في أحكام الجمع، وفيه تفصيل عجيب لكيف عندما يدخل الإنسان القبر وكيف تنزع روحه وكيف يأتيه الملائكة وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر حق، وهو للروح والجسد، للروح والجسد، ولكن لا يجوز يا أحبتي أن نقيس حال الإنسان عند وفاته على حاله في حياته، لأن الروح لها تعلق بالجسد وأحوال مع الجسد، ولا تنكر هذه الأحوال إلا عند الذين ينكرون المحسوسات. فالروح لها تعلق بالجسد قبل الولادة، بل قبل تكون النطفة، عندما أخذ الله من آدم من ذريته العهد والميثاق، ثم في النطفة عندما ينفخ فيها الروح يكون لها تعلق آخر، ثم لما تخرج إلى الحياة يكون لها تعلق آخر. والتعلق في الحياة على نوعين: تعلق في اليقظة وتعلق في النوم، وهناك تعلق في البرزخ، حياة البرزخ. ف ثم التعلق الأكمل في الجنة أو في النار، إما أن تنعم في الجنة وإما أن تعذب مع الجسد في النار. ولا يجوز حمل أحكام أي مرحلة من المراحل على المراحل غيرها. فمثلا من يتكلم بأحكام النائم على اليقظان مخطئ، النائم يرى ما لا يرى اليقظان، وروحه تتجول في السماوات الأرض وتنفصل عن جسمه، ولا يستطيع أحد ينكر أن يقول أنت لم ترى هذا الشيء ولم تبصر هذا الشيء في رؤيتك في منامك، ما أحد يستطيع. ولا يجوز أن يقيس حاله وهو نائم على نفسه وهو يقظان، لا يجوز أن يقيس حال الطفل في ظلمات الثلاث على حاله في الحياة الدنيا. إذن عذاب القبر عذاب برزخي، حياة برزخية، إما نعيم وإما عذاب، فلا يجوز أن ننكرها لأننا لا نستطيع أن نتصورها، ولا يمكن أن نفهمها إلا عن طريق الوحي، عن طريق قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل في النقل، فشارح الطحاوية رحمة الله عليه أتى بالأدلة والردود على منكري عذاب القبر، عذاب القبر، وقرر أن عذاب القبر هو للجسد والروح معا، وأن من قال للجسد فقد أخطأ، وأن من قال للروح فقد أخطأ. ثم ننتقل إلى الأصل الثالث في هذه المحاضرة إن شاء الله ينفعنا بها، وهو الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وكانوا صاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. يقول ابن أبي عاصم في السنة قبل أن يذكر حديث الشفاعة، والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضله فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة محوث على ما اقتصصنا، والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر. ثم يقول جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمن لها من أهلها، صلى الله عليه وسلم أهل شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم.